والآن مع الدرس 88.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في شرح كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. حديثنا في الديات: إذا اعتدى وجنى جان على غيره خطأ، فأتلف شيئا من أعضائه، ما الواجب عليه؟ تجب عليه الدية. ما هو مقدار الدية؟ يختلف باختلاف مقدار منفعة البدن بذلك العضو الذي حصل عليه الإتلاف. فإن كان ذلك العضو لا يوجد من البدن منه إلا شيء واحد، فإنه تجب فيه الدية كاملة، مثل الأنف إذا استوعب بالقطع. أما إذا كان العضو في البدن منه اثنان كالعينين، ففي كل واحدة منهما دية، نصف دية، وفيهما دية كاملة. وإذا كان في البدن ثلاثة وجب في كل واحد منها ثلث الدية. وإذا كان في البدن أربعة وجب في كل واحد منها ربع الدية. وإذا كان في البدن منها عشرة كالأصابع وجب في كل واحد منها عشر الدية. ومن الأمور التي يقع الاختلاف فيها ما يتعلق بالجراح التي تكون في الرأس، فإن الجراح التي تكون في الرأس على أنواع مختلفة، منها المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ، فالجرح الذي يصل إلى أم الدماغ يجب فيه ثلث الدية. وأما الموضحة وهو الجرح الذي يصل إلى العظم ويوضحه ويبينه، فإن فيه خمسا من الإبل. قال الإمام مالك: وليس في منقلة الجسد عقل. المنقلة هي الجرح الذي يصل إلى العظم وينقله من مكانه ويدخله إلى داخل الجسد، فهذا قد اختلف أهل العلم فيه. فإن كانت المنقلة في الجسد فحينئذ ليس فيها دية عند الإمام مالك، وإن كانت المنقلة في الرأس فإن طائفة من أهل العلم أوجبوا فيها 15 من الإبل. وهكذا أيضا موضحة الجسد، والمراد بموضحة الجسد الجرح الذي يصل إلى العظم ويوضحه لكنه لا يؤثر فيه ولا ينقله، فمثل هذا الجرح إذا كان عمدا وجب فيه القصاص، ولأنه يؤمن فيه الحيف. وأما إذا كان خطأ فتجب فيه الدية. ما مقدار الدية؟ عند طائفة قالوا تجب فيه 5 من الإبل كموضحة الرأس. وأما الإمام مالك فإنه يرى أن فيها حكومة، يجتهد القاضي في تقدير العوض المناسب فيها بحسب أقيام المماليك. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة أن عليه العقل، يعني عليه الدية. فالطبيب إذا كان مؤهلا للطب بحصوله على الشهادة والاختصاص المهيئ والذي يؤذن له بسببه من دخول مجال الطب والجراحة، وكان حاذقا متمكنا من هذا ولم يعتدي ولم يتجاوز أهل الاختصاص، فحينئذ لا دية عليه إذا أذن له من قبل المريض أو ذويه بالجراحة. أما إذا انتفى أحد هذه الشروط بأن كان غير مؤهل أو بأن كان لم يؤذن له في الجراحة، أو كان ذلك الطبيب لم يستعمل الطريقة الطبية في هذا الباب، فحينئذ تجب عليه الدية. هذه الدية هل يتحملها هو أو تتحملها عاقلته؟ قال الإمام مالك: ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة، وقال بأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل يعني الدية. قال الإمام مالك: باب عقل المرأة، أي ما هو مقدار الدية التي تجب على الجاني إذا اعتدى على امرأة. روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: تعاقل المرأة الرجل، أي تماثل المرأة الرجل في الدية إلى ثلث الدية، إصبعها الواحد فيه 10 من الإبل كإصبع الرجل، وسنها فيه 5 من الإبل كسن الرجل، وموضحتها كموضحته فيها 5 من الإبل، ومنقلتها كمنقلته فيها 15 من الإبل، لأن هذه الديات أقل من الثلث. وبهذا قال الإمام مالك والإمام أحمد خلافا للإمام الشافعي الذي يرى أن المرأة تناصف الرجل في ديته سواء كان ذلك أقل من الثلث أو أكثر. ولعل مذهب من يرى المعاقلة هو الذي اختاره طائفة من التابعين. قال مالك: حد عن ابن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير أنهما كان يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل. ولذلك في مذهب أحمد ومالك أنه إذا قطعت أصبع أو من المرأة ففيها 10 من الإبل، وأصبعان فيها 20، وثلاثة أصابع فيها 30، وأربعة أصابع فيها 20 من الإبل. قال الإمام مالك: وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة، أي الجرح الذي في الرأس يصل إلى العظم، والمنقلة وهو الجرح الذي ينقل العظم، فالموضحة فيها 5 من الإبل والمنقلة فيها 15، وهما دون الثلث. قال: وكذلك تعاقله، أي تساويه في الدية فيما دون المأمومة، لأن المأمومة فيها ثلث الدية، والجائفة وهو الجرح الذي يكون في البدن يصل إلى الجوف وأشباههما، مما يكون فيه ثلث الدية فصاعدا، أي فأقل، فما كان أقل من ثلث الدية فإنه حينئذ تماثل دية المرأة دية الرجل. فإذا بلغت ذلك، إذا بلغت دية المرأة نصف ثلث الدية، كان عقلها أي ديتها في ذلك النصف من عقل الرجل. ثم قال: ثم روى أنه سمع ابن شهاب يقول: مضت السنة عندنا أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه، وذلك لأن الرجل والد لابن أن ذلك أن الرجل إذا اعتدى على امرأته وجب عليه الدية لذلك الجرح، ولا يقاد منه لأنه لم يرد الجناية. قال مالك: وإنما ذلك في الخطأ، أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد، كما يضربها بصوت فيفقع عينها ونحو ذلك، فحينئذ تجب الدية، وذلك لأن هذا الاعتداء لم يكن بتعمد من الرجل. قال مالك: في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها، فحينئذ هذا الزوج يرثها وهذا الابن يرثها لو ماتت، لكنهم لا يقومون بدفع شيء من الدية التي تجب عليها عند الإمام مالك. لماذا؟ لأنهم ليسوا من قبيلتها. قال الإمام مالك: فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها. وهذا القول هو مذهب الإمام مالك، وقد خالف به مذاهب جماهير أهل العلم الذين يرون أن ممن يدخل في عصبة المرأة ولدها. قال وعلى ولا على إخوتها من الأم، أي أن الإخوة من الأم وإن كانوا يرثون لكنهم لا يدفعون من دية الخطأ شيء، وذلك لأنهم ليسوا من عصبتها ولا من قومها. قال الإمام مالك فهؤلاء يعني الإخوة لأم والابن والزوج أحق بميراثها من عصبتها، لكن عصبتها يجب عليهم العقل، هكذا كان الأمر منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها. قال المؤلف باب عقل الجنين. الجنين هو الحمل الذي يكون في بطن أمه، فإذا اعتدى إنسان على امرأة فأسقطت جنينها فحينئذ ما هو الواجب من الدية في ذلك؟ سقوط الجنين على حالين: الحال الأول أن يسقط حيا، فبالتالي نعتبر أن ذلك الجنين أصبح مولودا وبالتالي تجب فيه دية كاملة. الحال الثاني إذا سقط ميتا، ففي هذه الحال يجب فيه عشر الدية. روى عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة، والغرة المملوك صغير السن الذي يكون فوق السادسة ودون البلوغ، وقد قدره أهل العلم بأن مقداره عشر دية أمه. ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه كيف أغرم ما لا شرب، يقول كيف أدفع دية وضمان هذا الجنين مع أنه لم يشرب ولم يأكل ولم ينطق ولم يستهل، ومثل ذلك بطل، يعني أنه لا يصح أن يعول عليه أو أن تجب قيمة وضمان عند إتلافه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان، فيه دلالة على أنه لا يجوز للإنسان الاعتراض على الأحكام الشرعية، وأن تصفيف الكلام وتنميقه من أجل الاعتراض على حكم شرعي هذا ليس من الأمور المقبولة شرعا، بل هو أمر مذموم ومن فعل الكهان الذين يريدون أبطال أحكام الشريعة بتنظيم الكلام وترتيبه والسجع فيه. وليس المراد هنا ذم مجرد السجع، وإنما المراد هنا ذم السجع الذي يقصد به إبطال الأحكام الشرعية. ثم روى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول الغرة تقوم 50 دينارا أو 600 درهم، ودية المرأة الحرة المسلمة 500 درهم، 500 دينار أو 6000 درهم، لأن عند الإمام مالك أن الدية أجناس منها الدنانير والدراهم، فدية الرجل عنده 1000 دينار ودية المرأة على النصف 500. قال مالك فدية جنين الحرة 10 ديتها، والعشر 50 دينارا أو 600 درهم. قال مالك ولم أسمع أن أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزايل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا، أما إذا سقط حيا فحينئذ تجب فيه الدية. قال مالك وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا ثم مات أن فيه الدية كاملة. متى نثبت الحياة للجنين؟ قال الإمام مالك لا حياة للجنين إلا بالاستهلال، المراد بالاستهلال رفع الصوت بالبكاء ونحوه عند الولادة، فإن المولود أول ما يولد يخرج من بطن أمه باكيا رافعا صوته بذلك، هذا يسمى الاستهلال، فإذا وجد منه هذا الصوت حكم بأنه حي، وبالتالي وجبت فيه دية كاملة عند الجناية عليه. فإذا خرج من بطن أمه فاستهل ثم مات ففيه الدية الكاملة، ونرى أما إذا لم يستهل فإنما فيه عشر الدية. قال مالك: إذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا، والتي قتلت حامل، فإننا لا نثبت القصاص وقت حملها، بل ننتظر حتى تضع الحمل لئلا نجني على الجنين الذي في بطنها. أما إذا قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ، فحينئذ لا نثبت للجنين شيئا مستقلا، ولا قودا خاصا، ولا دية مستقلة. لماذا؟ لأن الجنين هنا تابع لأمه، فليس على من قتلها في جنينها شيء. وإن قتلت عمدا فإنه يقتل قاتلها قصاصا إذا اختار أولياء الدم قتلها، ولكن لا يجب في الجنين شيء مستقل من قصاص أو دية. أما إذا قتلت المرأة الحامل خطأ، فحينئذ على عاقلة القاتل الدية كاملة، نصف دية الرجل، وليس في جنينها دية، لأن الجنين هنا تابع فلا يفرد بحكم. وسئل الإمام مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح، فقال: أرى أن فيه عشر دية أمه، فنثبت فيه 10% من دية الأم. قال المؤلف: باب ما فيه الدية كاملة. وروى عن ابن شهاب عن سعيد أنه كان يقول: في الشفتين الدية كاملة. لماذا؟ لأن في البدن منه اثنان، فوجب بقطعهما معا دية كاملة. فإذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية. هذا هو قول سعيد بن المسيب، أن الشفة السفلى فيها ثلثان من الدية، وأن الشفة العليا ليس فيها إلا ثلث واحد، لأن الشفة السفلى أعلى ومنفعتها أكثر. والقول الثاني في هذه المسألة أن كل شفة ليس فيها إلا نصف، وبالتالي وهذا قول الجماهير ولعله أقوى، لأن المنفعة لا تؤثر في مقدار الدية كما في الأصابع. وقال: سألت ابن شهاب عن الرجل الأعور الذي ليس له إلا عين واحدة، يفقأ عين الصحيح، يفقأ عينا واحدة من صحيح. فقال ابن شهاب: إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود، له القصاص، إذ العين بالعين، وإن أحب فله الدية كاملة 1000 دينار أو 12,000 دينار. وهذا أحد قولي أهل العلم، والقول الثاني بأنه ليس له إلا نصف الدية. قال مالك: بلغني أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، يعني إذا كان هناك شيء في الإنسان منه اثنان وجبت الدية كاملة في قطعهما معا كاليدين والرجلين. أما اللسان فليس في البدن منه إلا شيء واحد، فإذا قطع وجبت فيه دية كاملة. أما الأذنان فهما ثنتان، ففي كل أذن نصف الدية. والسمع له دية مستقلة، السمع له دية مستقلة لأنه منفعة مستقلة. قال: وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة، اصطلمتا أو لم تصطلما، أي قطعت من أصلها. قال: وفي ذكر الرجل الدية كاملة، لأنه ليس عند الإنسان منه إلا شيء واحد. وفي الأنثيين أي الخصيتين الدية الكاملة، في كل واحدة خصية، في كل واحدة من الخصيتين نصف الدية. قال مالك: بلغني أن في ثديي المرأة الدية كاملة، لأن عندها ثديين، فوجب في كل واحد منهما نصف الدية، بخلاف ثدي الرجل فإنه لا ينتفع بها كالمرأة، فحينئذ قال مالك: ليس فيها دية، وإنما فيها حكومة يجتهد القاضي فيها، وآخرون قالوا تجب الدية فيها. هذا شيء مما يتعلق بالديات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.